الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بيسأل السائل مسألة، احنا قلنا ان الأب الابن يتبع الأبوين، فإذا كان مسلمين فهو مسلم، وإذا كان مشركين فهو ماذا؟ فهو مشرك. طيب، لو كان أحدهما مسلما والآخر مشركا، اكتبوا هذه المسألة. إذا كان الأبوان أحدهما مسلم والآخر كافر، فإلى من ينسب الابن في هذه الحالة؟ ينسب إلى من؟ الجواب، إذا كان الأب هو المسلم، الأم الكتابية، فإن النسبة تكون للأب بالإجماع، النسبة تكون للأب بالإجماع، الأب مسلم فتكون النسبة له بالإجماع. وأما إذا كانت الأم هي المسلمة، وما إذا كانت الأم هي المسلمة، الأخوات بالنسبة للصغار اللي عندهم، الأخوات أرجو الأولاد الصغار بس الصوت، بارك الله فيهم، استفيد واستفيدنا بارك الله فيكم. أما بالنسبة للابن، إذا كانت الأم هي المسلمة والأب خلاف ذلك، كأن مثلا تكون نصرانية ثم أسلمت وتركت الرجل الكافر، فحينئذ ينسب لمين ويتبع من في الدين؟ يتبع من في الدين؟ يتبع من إذا كانت الأم مسلمة. اختلف العلماء في هذه المسألة، يبقى هناك إجماع ما لو كان الأب مسلما، وهناك خلاف ما لو كانت الأم هي المسلمة. فجماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم على أن الولد يتبع خيرهما دينا، فهنا يتبع أمه، يتبع أمه، فنحكم له بالإسلام، نحكم هذا الولد بالإسلام. لماذا؟ لأن أمه مسلمة، لأن أمه مسلمة وأبوه كافر، فيتبع خيرهما دينا وهي الأم. وذهب بعضهم منهم الإمام مالك إلى أنه يتبع أباه، والصحيح قول الجمهور. فإنه يتبع خيرهما دينا، كما يقول ابن القيم رحمه الله، بأن مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يتبع خيرهما دينا، لا يتبع غير ذلك. طيب، أي دنيا؟ ما احنا بنتكلم فيه دي أحكام دنيا، هذه أحكام دنيا، يعني في الدنيا يتبع خيرهما، يكون الولد مسلما نحكم له بالإسلام. أي تنازع؟ تكفيري؟ ما لناش علاقة بالتنازع، خلاص. وش هو يتبع خير الدين؟ خلاص، يتبع الأب، يتبع الأم، يتبع المسلم منهم. فإذا إذا كان الأبوان أحدهما كافر وآخر مسلم، يبقى الولد مسلم، سواء الأب إذا كان مسلما وده بإجماع، أو ماذا، أو الأم إذا كان هناك ماذا الخلاف، فيها خلاف يعني، لكن الجماهير على ذلك. ما في داعي للسؤال أصلا، ما في داعي للسؤال، لأنه ما نقول بيتبع الأم، يا طه دينا، خلاص انتهت المسألة. أب يتمسك إيه؟ ماله يتمسك ولا نعطوله؟ ابن مسلم يأخذه الكافر يدفنه عنده، تنازعه إيه؟ خلاص احنا قلنا يتبع خيرهما دينا، يتبع الأب يتبع الأم، لكن الفرق فقط إن مسألة الأب بإجماع ومسألة الأم في خلاف، وقول الجمهور على تنازعه إيه بقى؟ ما يتنازع ولا يسأل فيه أصلا، ما له حق ولا أي شيء، فقط النسبة الإسمية تبقى النسبة الإسمية، فهو فلان ابن فلان، هذه النسبة الإسمية. مش واخد بالي برضه، نعود للمغرب الظاهر، مش واخد بالي، مش عارف أنا أعود. أيوه ما لهمش، خلاص هو الولد بقى مسلم. ولو هذا حدث احنا معاه هيحصل ضرب نار، مش مع حد، روح الحكومة. احنا نتكلم عشان خلينا في مسألة الشر، اما في مسألة الواقع مصالح ومفاسد، هو هيتبع ام عايزين ندفن، هيحصل ضرب نار، النصارى هيجوا المسلمين هيجوا، ملاش دعوة ولا لنا دعوة خالص، يروح يبلغوا في الشرطة، يتولى الشرطة المسألة، دفنوه في عند النصارى مش تبعنا احنا. هذه مسألة مصالح ومفاسد، احنا ما بنحقق الان مسألة شرعية الى من يكون الولد، يكون الولد لخيرهما ايه دينا، سواء كان الاب ده باجماع او كان الام على قول الجمهور. ولهذا العلماء قالوا كقاعدة بقى عامة، بالنسبة للدين يتبع الولد خيرهما دينا، ده بالنسبة للدين، فخير أبويه دينا، ويتبع أباه نسبا. اكتبوا ديت، يتبع الولد خيري الأبوين دينا، أي من كان مسلما، سواء كان الأب والمسلم بإجماع أو كانت الأم هي مسلمة بالصحيح من قولي أهل العلم، ده واحد. اثنين، يتبع الابن الأب نسبا ولو كان كافرا. ثلاثة، يتبع الابن أمه حرية ورقاء، حرية ورقاء، هذه ثلاثة أمور، يتبع خيرهما دينا في الدين، يتبع أباه في النسب، يتبع أمه حرية ورقة. نعم نعم،
القول يعني يتبع خيرهما دينا، هو أصلا لا يجوز للكافر أن يتجوز، أن يتزوج
المسلم، ما يجوزش، عشان كده ما خدتش بالي، هما هي أسلمت، هما كانت كانوا الاثنين كفار وهي أسلم. الولد هيتبع مين؟ نعم لا يكون ايه؟ لا هي خلاص ام بقت ام ولد، اذا اولادها بقت ام ولد عتق، وهي عتقت. نعم ليه؟ موت ليه؟ اه يتبع امه في الحريه والرق، يعني ابن الأمة أمة، وابن الحرة حر، فلا يكون ابن الحرة عبد وأمة، ما يكون. طيب ابن الأمة أمة، فلكن لو أنه كان يتصرى بها سيدها، لأن هي إما أن يكون لها زوج هو العبد، هذا لا إشكال، وإما أن يكون سيدها وهو الحر يكون وطأها، فإن وطأها السيد وحملت منه صارت أم ولد، أم ولد يعني بعد موته تعتق، وبالتالي يكون هنا الولد الولد حرا. يكون الولد هنا حرا لأنها صارت حرة. نعم. لأن هي مرتبطة بموته، حريتها مرتبطة بموته. نعم. شوف هذه المسألة في أم الولد، هات في تبعيته لأمه في الحرية والعتق. شوف هنشوف إنما ممكن في هذه إذا كان حصلت حريته بعد. نعم. قال
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء، قيل إن المولود يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق، ثم رأيت في كتاب عدة الباحث في أحكام التواريث تأليف الشيخ أنه يتبع خير والديه في الدين والولاء، ويدل ذلك على أن الولد إذا مات قبل سن الصلاة يتبع والده إن كان مسلما فيصلى عليه ولو لم تكن أمه مسلمة، أو يتبع أمه إذا كانت مسلمة فيصلى عليه ولو لم يكن أباه مسلما كما فهمت أنا. وإذا كان الأمر كذلك فما هي الأدلة من الكتاب والسنة في هذه الأوجه الثلاث؟ فأجابت اللجنة: ما ذكر من التبعية تظهر آثارها في الأحكام الدنيوية من إرث أو عدمه، ومن صلاة الجنازة على من مات من الأولاد قبل سن التكليف وتغسيله ودفنه في مقابر المسلمين أو عدم ذلك، وتناقض في ذلك بين العبارة الأولى وعبارة فضيلة الشيخ في كتابه التي نصها: والولد يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع خير أبويه في الدين، وفي الولاء والنسب يتبع أباه. وما فهمته من أن الولد يتبع المسلم منهما سواء كان أباه أو أمه، فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولو كان الطرف الآخر كافرا، فهم صحيح كما لو كان مسلمين تغليبا لجانب الإسلام، لأن الولد يولد على فطرة الإسلام لقول الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة الحديث. أما تبعيته لأبيه في النسب ولأمه في الحرية والرق فدليله الإجماع العملي جيلا بعد جيل، ولعموم قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم.
إجماع ابن المنذر وابن عبد البر.
نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الإجماع: وأجمع على أن ولد أم الولد من سيدها حر.
نعم.
وقال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار: أجمع علماء المسلمين بأن ولد الحر من سريته تبع له لا لأمه، وأنه حر مثله.
نعم.
الشيخ العثيمين
شيخ الإسلام
بتفصيل.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا تزوج الرجل المرأة وعلم أن
لأنها صارت أمه حرة لما أنها حملت منه، لم تعد اسمه أما، صارت أم ولد، وأم ولد معناه أنها إذا أنه مات صارت حرة. نعم. فالولد هنا على كلامهم هنا في الإجماع أنه يصبح حرا يتبع أباه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: إذا تزوج الرجل المرأة وعلم أنها مملوكة فإن ولدها منه مملوك لسيدها باتفاق الأئمة، فإن الولد يتبع أباه في النسب والولاء ويتبع أمه في الحرية والرق.
أعد.
قال: إذا تزوج الرجل المرأة وعلم أنها مملوكة فإن ولدها منه مملوك لسيدها باتفاق الأئمة، فإن الولد يتبع أباه في
إذا تزوج
الرجل المرأة.
نعم.
وعلم أنها مملوكة فإن ولدها منه مملوك لسيدها باتفاق الأئمة، فإن الولد يتبع أباه في النسب.
ده تزوج وليس نعم وليس سيد، ده تزوج. إذا تزوج الأمة يعني هذه يكون تبعا لأمه إذا تزوج، إذا تزوج، وهنا يقال أنه تبع الأم في الحرية، وهذه أنه إذا تزوجها، فإذا تزوج أمة يتزوج الأمة إذا لم يجد مهر الحرة أو خشى على نفسه العانت، فيكون هنا ولده تبع له بخلاف السيد.
نعم.
يعني هذا كلام وهذا كلام.
كلام الشيخ الإسلام الشيخ يعني ملك لسيدها لا لزوجها. يعني
نعم.
رجل الآن تزوج أمة لسيد فأنجبت، فهذا الولد ملك لسيدها.
ما هو تبع الأمة، ما هي ما
صح
الزوج. يعني تتبع أمه، يعني نعم. تتبع أمه، لأنها هو الأم والولد تبع للسيد وليس للأب. هذا معنى أنه يتبع الولد أمه في الحرية والإيه والرق على هذا النحو، فيكون السيد بقى هو الذي إذا أولدها يكون تبعا له. نعم. طبعا هي تصبح حرة بعد موته، هذا لا إشكال، وبالتالي التبعية بعد موته هذه لا إشكال فيها، لكن هي المشكلة أنه مثلا في الدنيا قبل أن يموت هل توقف حريته على حرية الأم بعد هذا أو أنه يتبع أباه؟ فهم هنا نقل الإجماع أنه يتبع السيد، يعني يتبع السيد. نعم.
ابن حزم الشيخنا لو إجماع.
نعم. بقى صحيح كده، صحيح كده، صحيح ما عاد بقى أم الولد. نعم. ما عاد إيه؟ ما عدا هذه، دي حالة مستثناة في مسألة أم الولد. نعم. لكن هو اللي بيطلق العلماء حتى ولجنا لما قالت وأما قولك بأن الابن يتبع ما كذا ويتبع ما في نسب، صحيح هم قالوا كذا، صحيح.
نعم. ابن حزم في المراتب قال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا أن ولد الأمة من زوجها عبد لسيد أمه. انتهى.
الشيخ الإسلام يقول،
يقول في موضع آخر قال وما جاءت به السنة هو القياس الصحيح الذي دلت عليه الفطرة، فإن إلقاء الحب في الأرض بمنزلة إلقاء المني في الرحم سواء، ولهذا سمى الله النساء حرثا في قوله نساؤكم حرث لكم، كما سمى الأرض المزروعة حرثا، والمغلب في ملك الحيوان إنما هو جانب الأم، ولهذا تبع الولد الآدمي أمه في الحرية والرق دون أبيه، ويكون جنين البهيمة لمالك الأم دون مالك الفحل الذي نهي عن عسبه.
عجيب والله يا أخواني، عجيب سبحان الله. يعني الجنين لمن؟ لمالك الفحل ولا لمالك الأم؟ سبحان الله، سبحان من أعطى هذا الرجل، سبحان الله. فعلا فعلا، يعني إن دقيق العيد كأنما يعني ألهم هذه العبارة، جلست رجلا كأنما وضع العلم بين عيني، يأخذ ما شاء ودع ما شاء. يعني قياس بعد ما تعلمه سهل فعلا جدا واضح، لكن لا يمكن أصلا تتخيله، يعني لا يمكن أن تتخيله أصلا. سبحان الله سبحان الله سبحان من أعطى هذا الرجل. نعم. طيب نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، تيسير الإله، شرح أدلة شروط لا إله إلا الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شروط لا إله إلا الله.
نعم.
الشرط الأول، قال رحمه الله شروط لا إله إلا الله، قوله شروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، ويجمع على شروط وأشراط، والمرادها هنا ما يتحتم على المكلف معرفته والعمل به حتى يكون موحدا ظاهرا وباطنا. الشرط الأول العلم بمعناها،
فالمراد هنا ما يتحتم على المكلف معرفته والعمل به حتى يكون موحدا ظاهرا وباطنا. فإذا كان على هذا الشرط كان من أهل التوحيد ظاهرا وباطنا، إن كان على هذا الشرط في الظاهر دون الباطن فإنه يحكم له بالإسلام في الظاهر، لكن في الباطن يكون كافرا. نعم.
الشرط
فين؟ صح، لا صح، شرط. نعم.
الشرط الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، ودليل العلم قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله إلا
أول شرط من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا. ما معنى نفيا وإثباتا؟ العلم بمعناها نفيا وإثباتا، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تتضمن ركنين، النفي والإثبات. النفي لا إله، الإثبات إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فلا بد أن تكون عالبا بمعناها، نفيا فتنفي العبادة عن غير الله وهذا هو الكفر بالطاغوت، وإثباتا فتثبت العبادة لله وحده وهذا هو التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا العلم معناه نفيا وإثباتا، وده من دقة الكلام. ما قال العلم بمعناها فقط، العلم بمعناها الخاص، العلم بمعناها المتضمن ركنية هذه الكلمة، العلم بمعنى أن هذه الكلمة لا يمكن أن تتصور معناها على الوجه الذي ينجيك إلا إذا فهمت ركنيها من النفي والإثبات. ليه؟ لأن قد تقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لا رزق إلا الله. قد تقول لا إله إلا، قد تظن أن معنى لا إله إلا الله أن تعبد الله، ونفي الند غير وارد. لا، المعنى الذي ينبغي أن تتفطنه أخص ما فيه هو ما تضمنته هذه الكلمة من نفي وإثبات، وهو نفي العبودية وصرف ونفي العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى، وإثبات ذلك لله عز وجل. وبهذا يحصل التوحيد. التوحيد مش يحصل العبادة، العبادة لله تحصل بلا توحيد، لأن قد تعبد الله وتعبد معه غير، فتكون عبدت الله وعبدت غير. أما التوحيد فلا يحصل إلا بالتفرد، وهو إثبات العبادة لله ونفي العبادة عن غير الله. انتبهتم يا أخوان؟ يعني لو قلت لا إله إلا الله أي أننا نعبد الله، هذا إثبات. أين النفي؟ غير موجود. هذا ليس توحيدا، هذا ليس توحيدا. ولهذا كان عند المشركين عبادة لله، الحج والعمرة. ولهذا بدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كتاب كشف الشبهات بإثبات هذا أولا، أن لديهم عبادات، وكأنه يرد على من سيتضرع بأنه كيف نكون مشركين ونحن نعبد الله ونحج ونعتمر. فأراد أن يبين لهم أن المشركين أيضا كانت لهم عبادات، لكن ما صاروا مسلمين. ليه؟ ليه؟ مع أن عندهم عبادات يحجون ويعتمرون، لأنهم لم يعتقدوا التوحيد. ولهذا كانت الخصومة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في التوحيد، في الإفراد. قال الله سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. مش أجعل الله معبودا، هذا ما في خلاف أصلا. لو كان النبي أتاهم وقال اعبدوا الله فقط ما في مشكلة أبدا، هم يعبدون الله قبل ما يأتي النبي بهذه الدعوة، هم أصلا يعبدون الله، هم يعبدون الله بحج بعمرة بكذا، وهذا ما أدخلهم في الإسلام. فليس بالحج صاروا مسلمين، ولا بعمرة صاروا مسلمين، ولا بأطعام طعام صاروا مسلمين، ولا بكرم موجود صاروا مسلمين، ولا بنصرة مظلوم صاروا مسلمين. من هنا كانت الخصومة في التوحيد. فلابد من معرفة معنى لا إله إلا الله نافيا وإثباتا. هذه كلمة مهمة جدا، وهذا قيد ماتع، أنه لابد من الالتفات في معنى لا إله إلا الله إلى النفي والإثبات، لأن ركني لا إله إلا الله النفي والإثبات، أن تعبد الله وحده وتنفي العبادة عما سواه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ولهذا مشرك زماننا ماذا يصنعون؟ يعبدون الله ويقرؤون القرآن ويصلون ويصومون وكذا، ويعبدون معه غير. ولهذا من عجائبهم أنهم يقولون: لماذا تلحقوننا بالمشركين الأوائل؟ بل إن ابن عبد الوهاب يقول إننا أغلظ شركا من الأوائل. كيف نحن أغلظ شركا من الأوائل وإنما كان الأوائل ماذا؟ لا يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالبعث، ونحن نؤمن بالقرآن والبعث وغير ذلك. الشيخ بين أنهم أغلظ شركا، شوف شوف دقة الشيخ، أن مشرك زماننا أغلظ شركا، علق على الشرك، مش قال أخف بعموم أشد بعموم، قال مشرك زماننا أشد من الأوائل. يمكن أن تعترض تقول أشد كيف؟ كيف والأوائل ما كانوا يصلون ونحن نصلي، ما كانوا يؤمنون بالقرآن ونحن نؤمن، ما كانوا ما كانوا ونحن نفعل كذا. يبقى كيف نرد يا أخوانا لمن يقول بأن ابن عباس عنده غلو؟ لأنه بلا خلاف أن مشركي هذا الزمان، أن هؤلاء أخف من الأوائل بمقتضى ما يأتون من عبادات. لهذا لو قال الشيخ بأن مشركي زماننا أخف من المشركين الأوائل ولم يضع كلمة شركا كان يمكن أن ينتقد، لكنه تكلم في الشرك، وذلك ولذلك علل فقال لأن الأوائل كان شركهم في الرخاء لا في الشد، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرح بها جاءت ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. إن هذا في الشدة، إنما في الرخاء يشركون. أما شرك هؤلاء دائم مستمر في الرخاء وفي الشدة. سبحان الله، هذه ما انتبهت أنا أصلا إليها إلا وأنا أقول الكلام الآن، هذا الآن انتبهت إليها. سبحان الله، أن الشيخ هنا لو استدرك على الشيخ كيف يكون مشرك زماننا أشد من الأوائل، مع أن الأوائل ما عندهم إيمان بالبعث، ما عندهم إيمان بالقرآن، ما عندهم ما عندهم، أنت الآن تتكلم في جانب ماذا؟ في جانب عبادة، مش في جانب شرك. أما من جهة الشرك فهؤلاء ماذا؟ فهؤلاء شركهم دائم، وأما الآخرون شركهم يختلف الخاء عن الشد. طب لو قالوا حتى هذه منتقدة بماذا؟ بأن الأوائل عبدوا أصناما، أما هؤلاء عبدوا صالحين، ألا يا شيخ يكون هذا أخف؟ نقول أولا الأوائل لم يجتمعوا على عبادة أصنام فقط، منهم من كان يعبد الأصنام، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الصالحين. الأمر الثاني أن أصنامهم معبودة ليست أحجارا مجردة، المشرك ما عبد حجرا مجردا، لكن عبد حجرا رمزا، عبد حجرا رمزا، رمزا عاد إلى مين؟ إلى صالح. فإذا هؤلاء وإن عبدوا أصناما إلا أنهم لم يعبدوا، ولهذا ما راحوا الجبل هذا عبدوا، هم عبدوا الجبل هذا وعبدوا الصخرة هذه وعبدوا كذا، إنما عبدوا ماذا؟ عبدوا أصناما وإن كانت محجار لكنها ماذا؟ رموز، وإنما كانت هذه الأصنام رموزا. فالأصل في المعبودات والأصنام رموز للمعبودات، ولهذا الفارق بين صنم وثن، صنم منحوت وثن أعم، فتعلق القلب بهذا وعليه. فقول الشيخ رحمة الله عليه بأن مشرك زمن أغلظ شركا يرد على من يقول بأنهم أي الأوائل كانوا أغلظ وأبعد في العبادة عن هؤلاء، لأنهم ما أمنوا بالله ولا أمنوا بالرسول ولا أمنوا بالبعث ولا 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 آخره، إنما هؤلاء فعلوا كذلك. فنقول من هذا التفريق إنما من جهة ماذا؟ من جهة العبادة التي عبدوها، فهؤلاء في زمننا أكثر عبادة من الأوائل، لكن الكلام فيما يتعلق بالشرك فإن شرك من هو في زماننا أغلظ من الأوائل. ثم إن الصورة قد اتحدت، ما الفرق؟ وأما العبادات وكثرة العبادات فإنها زيادة في المؤاخذة لا أنها أخف، لأن الحري بمن يؤمن بالله ويؤمن بالرسول ويؤمن بالقرآن ويؤمن بعث ألا يشرك، فإذا أشرك مع هذا كان أقبح. ومن هنا المشرك الأصلي قد يترك إذا كان بيننا وبينه عهد وميثاق وكذا يترك، أما المرتد بهذا الشرك الطارئ فإنه يقتل ولا يقر على شرك هذا من بدل دينه، من بدل دينه فاقتلوه. من هنا كانت الإشارة إلى العلم بها نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا، أي ركز على هذه فإنك قد تعلم بها إثباتا ولا تعلم بها نفيا، فإن مدار التوحيد على النفي والإثبات، لأن النفي المحض عدم محض والإثبات المحض لا يمنع المشارك. حينما تقول قام محمد قد يكون غيره، حينما تقول لم يقم محمد قد يكون قام غيره، لكن حينما تقول لم يقم إلا محمد هذا يا إخوان ده الحصر، هذا هو الحصر، فلا يحصل حصر إلا بالنفي والإيه والإثبات، إلا بالنفي والإثبات. ولهذا لابد من لا إله إلا الله فيها النفي والإثبات، وهذا الموجود في جميع أدلة القرآن. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يبقى نفي وإثبات. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن ماذا؟ بأن مسلمون. نعم.
وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون،
فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أول معلوم، أول معلوم فاعلم، يبقى أدلة شرط العلم، أدلة شرط العلم معناها قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم.
وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم.
انتبهوا كلام دقيق، هم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم، لكن لو ما كانوا يعلمون بقلوبهم ونطقوا ذلك بألسنتهم يبقى ما يعلمون لا إله إلا الله، ما يعلمون إذن لا إله إلا الله، لأنه لابد أن يكون العلم بالقلب وباللسان. نعم.
ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه مسلم وغيره.
انتبه يا أخواني، جميع النصوص قاعدة، جميع النصوص، جميع النصوص التي وردت في الشريعة مطلقة في فضل لا إله إلا الله محمولة على المقيدات من الإخلاص ومن العلم ومن القبول والإنقياد، كل هذه التقييدات. نعم.
قوله العلم بمعناها نفيا وإثباتا يتضمن يتضمن شطرها الأول نفي العبادة عما سوى الله عز وجل، كما يتضمن شطرها الثاني إثباتها له سبحانه وتعالى. فكما أن الحق جل علاه لا شريك له في ملكه وخلقه وتدبيره، فإنه لا شريك له في عبادته. وهذا ما بعث الله به النبيين والمرسلين واتفقت عليه دعوتهم، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال نوح وهود وصالح عليهم السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى مخبرا عن اتفاق دعوة الأنبياء والمرسلين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عن الخليل عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى فيما أمر به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبلغه هذه الأمة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال في موضع آخر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذه الآيات وما في معناها من الكتاب الكريم صريحة الدلالة على أن الأنبياء والمرسلين جميعا دعوا أقوامهم إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله. وفي هذا رد على جماعة التبليغ الذين يفسرونها لا إله إلا الله لا خالق إلا الله.
اسكت يا علي، خليك معايا، مش واخد بالك وانا بتكلم. هو ده، نعم هو ده الصح بقى، هو ده بقى. نرجع 1400 سنة ننزلهم ايه؟ هو ده الصح، هو ده الصح، هو ده الصح. انما خوارج زمان، انما مشرك زمان لسه مجهل وملاعب والاصنام بس، ما عادش شرك على وجه الارض، في الشرك خالص. المش الشرك راح، دفناه مع ابو لهب ودفناه مع ابو من يوم بدر، من يوم بدر، واخره كانت فتح مكة. ما عادش خلاص شرك، خلاص ابو لهب دفن، ابو جهل دفن، شيبة عتبة العاصي بن وائل خلاص، واللي باقي خلص مع فتح مكة. ما عاد شرك لا ولا عاد عبادة أصنام. إنما مش مشكلة نقيم مدينة أصنام في مكة لإحياء سنة النبي، إيه الإشكال؟ نقيم مدينة أصنام، نحط صنم اسمه بيت الأرقم، ونحط صنم اسمه بيت النبي، ونحط صنم كذا، مش مشكلة الشرك خلاص. إنما نجيب بدأ ونعبده حسين، نعبده وكذا نعبده، ده يا ابني اسمه حسين مش اسمه صنم، ده يا ابني اسمه بدوي العارف بالله مش اسمه صنم. المشركون ما عادش خلاص، انتهى المشركون منين؟ في الزمن الماضي، ماتوا، مات الشرك وعبادة الأصنام. انما احنا الان لا، دي مش عبادة صح اصنام، هذه محبة صالحين. السلفيين دول بيكرهوا الصالحين، بيكرهوا اولياء الله، بيقولك ما تروحش حسين ابن بنت النبي، الحسين ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، الحسين ريحانة الرسول، الحسين سيد شبابها للجنة، بيقولك ما تروحلوش، اوعى تمشي ورا الناس دول. الناس دول بيكرهوا آل بيت الرسول، الناس دول بيكرهوا أولياء الله. والله في القرآن بيقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشرك انتهى، كل من نطق بالشهادتين صار مسلما. إن النبي قال: إن الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم هذه، يائس خلاص انتهى، يائس الشيطان. هذا الذي يقولونه لأنهم لا يعرفون معنى الشرك ومعنى التوحيد. التوحيد إفراد الله بالعباد، إفراد لا يعبد سواه. الشرك دعوة غيره معه، تعبد الله وتعبد معه غير، تدعو الله وتدعو بدوي، تذبح الله وتذبح البدوي، تنذر الله وتنذر الحسين، يبقى هذا شرك. وليس التفريق بين شرك وشرك باعتبار صنم منحوت كما ذكرنا من قليل، إنما هذا الصنم رمز لمن، طارة يكون رمزا لصالح، وطارة يكون رمزا لنبي، وهكذا شمس قمر، عبدت كواكب وعبدت وعبد صالحون. واقرأ سورة نوح وأنت ترى ما أصنام نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونص، أسماء رجال صالحين. يبقى مش أصنام كأحجار مجردة. فلا فرق أن تعبد صنما هو هبل، وبين أن تعبد صنما في قلبك تجعله رمزا لحسين أو رمزا أو رمزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالما صرفت العبادة لغير الله عز وجل كان ذلك شركا. ولهذا يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في القواعد الأربع ماذا يقول؟ في القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادته. شوف بيرد على مين، عجيب هذا الإمام رحمة الله عليه، هذا رجل موفق ملهم دايما معه أحسبه والله حسيبه معه روح القدس وهو يكتب. من هنا كان العداء لابن عبد الوهاب إلى اليوم. أنا هنا مش عدو الناس إلا عدو الناس ابن عبد الوهاب. ولما أنت تقعد دلوقتي وانت قبوري ولا كذا وهتنتقدني، أنت بتنتقدني عشان أنا وهابي، أنا برضه راجع لابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب أقلق مضاجعهم، حتى لما يجي ناس هيبيعدونا مش بيعدونا لأنفسنا، بيعدونا برضه عشان ابن عبد الوهاب. العدو اللدود للصوفية والقبوريين ابن عبد الوهاب. لهذا ما تروح اي مكان احذر الوهابية، احذر الوهابية. ليه؟ لان الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه دك حصونهم، فتك بعقولهم، فتك فتكا اذابهم، لم يعد لهم حس ولا خبر من جهة الحجة، ما في، ضحض، حاربوه في المملكة. فجاءهم في مصر، جاءهم في اليمن، جاءهم في ليبيا عن طريق كتبه وأتباع دعوته. وكان هناك، هناك بعتوه هناك لدعوته، إبراهيم باشا، محمد علي، فتكوا بكثير من الناس والرجال، وظنوا بهم قادرا على الدعوة الوهابية كما يزعمون، وإنما في الحقيقة قضوا على أنفسهم وبقيت دعوة محمد بن عبد الوهاب. قتلوا صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد فدرس في مصر، قتلتوه بدنا فنحسبه أنه انتقل عند الله عز وجل، وبقي ماذا؟ وبقي كتابه، والحمد لله يدرس في مصر وفي كل بقعة على وجه الأرض تعرف السلفية، تعرف السلفية بحق. لكما يقول بعضهم لو نزلت إلى مصر هتشرح كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب؟ ده احنا إن أحببنا المقام في مصر فلشرح كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب ونظائره. الذي يصبرنا على الإقامة في مصر هو هذه الكتب ندرسها، وإلا عندنا أنك حرم وزمزم وتمر من الصبح، حرم بمئة ألف صلاة، زمزم لما شرب له، تمر المدينة من تصبح بسبع تمرات، عايز اكتر من كده؟ لكن كما قلت اخونا عزة احنا جايين كده على الطريق، وبيقول يعني عزة بيقول يعني شوف بين دعوة وكذا ده يعني هنا طرق على كذا وهناك طرق على الحرمين واحنا بنقدر عمره. قلت له ايهما افضل يا عزة؟ ايهما افضل؟ يعني عمره وحج عبادة عظيمة جدا، ولا هذا الضرب في الأرض، هنا كتاب ابن عبد الوهاب، وهنا كتاب ابن تيمية، وهنا كتاب أحمد، وهنا كتاب البخاري، وهنا كتاب إيه، تحيي يحيي له بك هذه الأراضي. طبعا جوابه ما فيش تلعثم، طبعا قال لا ده أفضل، وإلا لو كان كده كان نحن زقناه من العربية، بس بعد ما وقفه له وقف العربية الأول وبعد نزقه منه ندفعه منه. الإسقاط، الإسقاط، التوظيف، البيان، النفع للطالب، لأن هو ده المشكلة يا أخوان. مش ده اللي قالوا يعقوب وقالوا حسان وقالوا حين وقالوا الناس كلها، إن إلى الآن بيقولون إن الجماعات الموجودة دي الإخوان والتبليغ والجماعات دي كلهم أهل سنة، لأن الخلاف بينها خلاف في وسائل دعوة وليس خلاف في أصول. أليس يعقوب هو القائل يا ابني لما تتعلم ولما تعمل وتفهم وكذا 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 هتعرف ان الناس دول كلهم حلوين؟ ده بعد ما تيه ما تتعلم وتتنور بعد هذا كله هتعرف ان الناس كلهم حلوين. كيف اعرف الناس كلهم حلوين؟ وهذا ضد هذا. التبليغ ما بيقولش على الاخوان حلوين ولا على السلفيين ولا الاخوان بيقولوا على التبليغين كذا، حتى ياتي هؤلاء دول الشركة العامة، دول ادعاء السلفية، دول الشركة العامة، دول إسلام المحبة، ده توزيع القبولات الحارة وعناقيد الزيتون والحمامة والنسرين اللي بيوزعوا التركة، ما هو ما دفعوا فيها شيئا، ما دفعوا فيها شيئا. يعقوب يوزع، حسان يوزع، كل يوزع. ها حسان يتعجب، ازاي بقى انت اخ من انصار السنة او اخ من التبليغ او اخ مش عارف من ايه او اخ او اخ الى اخر ذلك، كيف تقول هذا؟ كلهم حلوين وكلهم اخوة، مع ان النبي يقول فاعتزل تلك الفرقة كلها، فاعتزل تلك الفرقة كلها. ما في الاسلام اسمه اخوان ولا تبليغ ولا حزب نور ولا داعش، في الاسلام السنة. ما السنة؟ يقول أبو بكر أقول مالك ما لا اسم له إلا السنة، ليس له اسم إلا السنة بس. من السني؟ اكتبوا أربع مصطلحاتهم، اكتبوهم 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 اكتبوهم. السؤال الأول اكتب يا أحمد، هاتوا آتي مع الدين. نعم طيب اديله يكتب، اديله دفاتر. ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. طب ما معنى؟ لا مش بنسأل، انا بقول الكلام عن احمد، اعطوا له دفاتر، هاتوا دفاتر وزعوه على حسابنا. ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. يعني ايه ما لا اسم له إلا السنة؟ يعني لا تضع معها اسما اخر. فان وضعت اخوانا ليست سنة، وان وضعت تبليغا ليست سنة، وإن وضعت داعشا ليست سنة، وإن وضعت صوفية ليست سنة، وإن وضعت أشاعرة ليست سنة. السنة ما لا اسم له إلا السنة، تتحدث بالسنة. اثنين، من السني؟ من السني؟ الجواب، السني من إذا ذكرت عنده الأهواء البدع الضلالات لم يتعصب لشيء منها. انظر الكشاف هديت الى رشدك، من اذا ذكرت عنده الاهواء البدع الضلالات لم يتعصب لشيء منها، لم يتعصب لشيء منها، لا يتعصب لجماعة ولا يتعصب لحزب. السؤال الثالث، ما التوحيد؟ السؤال الثالث، ما التوحيد؟ الجواب، إفراد الله عز وجل بالعباد وبالعموم والشمول، إفراد الله عز وجل بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. السؤال الرابع، من الموحد؟ الجواب، من إذا ذكرت عنده الأنداد، الأصنام، الأموات، كانوا أموات أنبياء، كانوا أموات صالحين، لم يؤمن بشيء منها بل يكفر بها كلها. هذه أربعة ترجع إلى اثنين، الأربعة هذه ترجع إلى اثنين. الأول التوحيد، وتحته ما التوحيد ومن الموحد، والثاني السنة، وتحته ما السنة ومن السني. يبقى التوحيد السنة، التوحيد متعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، السنة متعلقة بشهادة أن محمدا رسول الله. إذن عاد الدين كله إلى تحقيق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن محمدا رسول الله. فجزى الله خيرا كل عالم حول دين الأنبياء، شرع لكم دين ما وصى به نوحا، خصوصا دين محمد صلى الله عليه وسلم، وحول خصوم هذا الدين إلى واقع نعيشه. ذو الخويصرة رجل لكن له أتباع، واصل بن عطاء المعتزل رجل لكن له أتباع، المتريد رجل لكن له أتباع، الحلاج رجل لكن له أتباع، فنتكلم في هؤلاء ونترك الأتباع. لو أن شيخك يعقوب محمد حسين يعقوب وكنت تجلس عنده فستسمع هذا السؤال عن الإخوة، يقول يعقوب لكن إن محمد حسين يقعد يقول لك أما جماعة الإخوان فهم جماعة باطلة وفيهم كذا، يبقى أنا على الباطل لو أنا قلت كده، يبقى أنا اللي على الباطل لو أنا قلت كده. أنا ما أقولش عن حد حاج، ما أقولش عن حد حاج، سيب الناس سيب الناس، الساحة تسعنا وتسع غيرنا. تخيل هذا يعقوب. ليه بقى يعقوب بينصحك بايه؟ بعيد عن التسميات، دايما نصيحتي، دايما نصيحتي يعقوب، اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الحق ايه ايه تعرف اهله، هو اللي بيقول مش انا. انا لو قعدت دلوقتي وكلمتك واقنعتك يقينا ان السلفيين دول على حق، هتقوم من قدامي تقعد قدام واحد تاني من بتوع التبليغ يقنعك ان التبليغ على حق، وتقعد قدام واحد تالت يقنعك التالتة على حق والرابعة ليه؟ لان ما عندكش بصيرة للتمييز، انت محتاج تتعلم كويس، والله محتاج تتعلم. طبعا بعد كلام باطل، لانك انت هتسيبني ليه؟ ما تعلمني من الاول الاخوان على الباطل لكذا، التبليغين على الباطل لكذا، وبالتالي بقى ده جعلتني على نور. انت ما تترك لي الخيار، انا ما عندي خيار، لكن مش مشكلة ان ماشي كلمة حلوة صور تتعلم، لانك انت ما عندكش بصيرة محتاج تتعلم. يعني انا بطالبه بيه دلوقتي تتعلم؟ لا، اللي بطالبك بيه دلوقتي بعد ما قلت تتعلم، اللي بطالبك بيه دلوقتي مالكش دعوة بالجماعات دي كلها خالص، ولا تنتمي لأحد منهم، إنما عليك أن تتعلم وتعبد الله، فلما تتعلم هتعرف الحق، ولما تعرف الحق بعد كده هتشوف الحق ده مع مين. الله يعين. كم سنة دول؟ لما تتعلم اتعلم عقيدة كويس، اتعلم فقه تمام، اتعلم سيرة، اتعلم تفسير، اتعلم أصول، اتعلم لغة، اتعلم مصطلح، اتعلم اتعلم، وتبقى طالب علم مجتهد وعندك علم. الأومال انت قلت لنا انا مش عالم، انت نفسك قلت لي مش عالم، انت بتاع الصلاة على النبي، انا مانيش عالم، انا مانيش مفتي، انا بتاع الصلاة على النبي، انا ابويا حسين علمني حاجات كده بدعو بيها بس، يعني مفيش اصول فقه، يعني مفيش مصطلح، يعني انت نصحت الناس ولا متعلم، يعني ما عندك لا مصطلح ولا اصول ولا تفسير ولا عقيدة ولا فقه ولا كذا، ضحكتم علينا. ولكن ومع ذلك نمشي لعل يجي الخير بعد ذلك، وتبقى طالب علم مجتهد وعندك علم. لما يبقى عندك علم غزير واصيل هتبص كده هتشوف ان دول فيهم بدع، لان النبي ما عملش كده، ما انت درست سيره وهتشوف ان دول فيهم بدعه، لانهم بيستدلوا باحاديث ضعيفه كلها على اعمالهم واقوالهم، والاحاديث الضعيفه دي انت درستها في المصطلح، ودولت يستدلوا بيعملوا اعمال كلها غلط بدع، لانك دارس الفقه واستمداد الاحكام، وكل دول عملهم باطل. ليه؟ لانهم بيقدموا مسائل على مسائل العقيده، يبقى كده غلط، ما ينفعش. امشي معاهم هتبقى فاهم، وتبقى الامور على بصيره ونور. بعد المقدمه النفيسه في العلم ديت اتت بقى كلمه انا اقراها لك، لكن ان محمد حسين يقعد يقول لك اما جماعه التبليغ الاخوان جماعه باطله في امكانها، يبقى انا اللي على الباطل. انا لو قلت كده يبقى انا ما اقولش عن حد حاجه، سيب الناس، الساحه تسعنا وتسح ايه غير. الى ان قال ايه؟ وعلشان كده بقول لك اتعلم وتنور وافهم، اتعلم وتنور وافهم، وساعتها هتشوف الحق اللي هو ايه بقى. شوف سبحان الله بعد كل المقدمة هذه، وساعتها شوف اللي هو ايه، وتحب الناس دول كلهم. ده الواحد اصلا تعب من القراءة، من كثرة تتعلم 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 وتشوف، واصول فقه، مصطلح، سيرة، تعرف حديث ضعيفة، حديث موضوعة، كل ده بعد ده كله هتعرف ان الناس دول ايه، الناس دول هتحب الناس دول كلهم، كل الناس دول فيهم خير، وكل الناس دول فيهم اخلاص. بس هي حاجة واحد، الناس دول كلهم فيهم خير والناس دول كلهم فيهم اخلاص، بس حاجة صغيرة خالص كده ممكن ما تشوفهاش بالعين المجرد، الناس دول بس فيهم ايه، فيهم ايه، بس حاجة واحدة بس ينقصهم الصواب. حاجة بسيطة بس يمكن ما تشوفهاش اصلا لانها صغيرة قوي، يعني لما تشوف ناس دي كلها هيبقى حاجة بس بسيطة، حلوين كويسين تمام التمام اخلاص كل حاجة، هو بس المسألة ان ما عندهمش صواب. لو ده شيخك، لو ده شيخك هتعرف حقا؟ لا، لانه هو نفسه ما عرف حقا، وفاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا يعقوب يجينا فين؟ يجينا في ساحة المحكمة من مدة بسيطة، فيقول اسألوا الفكر التكفيري، اسألوا الفكر اخواني، اسألوا اسألوا اسألوا، انا رجل ماليش دعوة بالايه، بالعلم، انا واعظ، انا بتاع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا علم يا اخواني ولا اصول ولا مصطلح ولا كذا. احنا بنقول الكلام ده انا يعني بعتبره، انا طبعا بستح وانا بقرأه، لكن بعض الناس في حاجة الى ان يسمع عن هؤلاء من اقوالهم، حتى لا يظن حينما نقول ونحذر مرة من حسان مرة من يعقوب مرة من كذا ان المسألة ليست مسألة شخصية يا اخواني، انما المسألة هي مسألة دين فقط. والا انا يعني واحد ينأى بنفسه ان يجلس يقرأ مثل هذه الكلمات، لانها في الحقيقة ليست شيئا. طيب، فيقول نعم الشيخ يقول في هذه الآيات،
نعم، وفي هذا رد على جماعة التبليغ الذين يفسرونها لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، إلى غير ذلك مما هو من توحيد الربوبية.
وليست هذه جماعة التبليغ فقط، بل كل جماعة خارجت عن السنة فإنهم يفسرونها بماذا؟ فإنهم يفسرونها بغير تفسير أهل العلم، وهي لا معبود حق إلا الله. جماعة التبليغ من أصوله التوحيد، لكن ما التوحيد عند جماعة التبليغ؟ ها، ما التوحيد؟ هل تفسير الأصول الستة عندهم؟ تفسير الأصول الستة، التوحيد إخراج اليقين الفاسد من القلب وكذا، وإحلال اليقين هذا عندهم، لكن ما عندهم لا معبود حق إلا الله. نعم،
قال وتوحيد الربوبية الذي كان يقر به المشركون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم لجحودهم وإنكارهم توحيد الألوهية، فقبح الله من كان أبو جهل وأضرابه أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله. قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله تمامها واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
وجماعة التبليغ أخواني تسمي أنفسها جماعة التبليغ والدعوة. والسؤال الذي نطرحه لجماعة التبليغ والدعوة، أنتم تبلغون عن من وتدعون إلى من؟ إن كنتم تبلغون عن رسول الله وتدعون إلى دين رسول الله فأين الدليل على دعوتكم؟ إنكم تقولون لسنا علماء، وهل يدعو إلى الدين من ليس بعالم؟ أنتم تقول لسنا علماء، كيف يكون الداعية جاهلا؟ تدعو إلى ماذا؟ أدعو نفسك أولا إلى أن تعلم دين الله، ألست تدعو إلى دين الله؟ ودين الله مبناه على العلم. ألست تدعو إلى سنة رسول الله وسنة رسول الله مبناه على العلم؟ فإن كنت جاهلا فإلى أي شيء تدعو؟ سؤال إلى جماعة التبليغ. إن كنت جاهلا فإلى أي شيء تدعو؟ وجماعة التبليغ على فكرة لا يستحيون من هذا. جماعة التبليغ تناقشوا لك احنا مش علماء، احنا ما عندناش علم. علمهم العلم علمان، علم مسائل وعلم فضائل. اللي عند جماعة التبليغ علم فضائل، اما علم المسائل حلال حرام ليس عندنا. هم يقولون ذلك، هم بيعترفوا ليس عندنا علماء. والذي يريد ان يتحقق من كلامي من هو العالم في مصر من جماعة التبليغ الذي يعارض هذا؟ انا عاوز عالم خدني معاه الان اتعلم كتابا على يد تبليغي رئيس جماعة التبليغ في مصر كلها. 100 مليون مسلم فيهم جماعة التبليغ بوفرة وكثرة، خذني من يدي الان، خذني من يدي الان الى اي مسجد في مصر يجلس رجل من جماعة التبليغ يشرح صحيح البخاري او يشرح رياض الصالحين، يشرح رياض الصالحين بالسنة، مش يقرأ في رياض الصالحين عشان يجيب اتباعه. اين هذا العالم؟ يعرفون اصل صحيح البخاري؟ يعرفون مسلما؟ يعرفون ابا داود الترمذي النسائي ابن ماجه؟ يعرفون بقى الفقه يا يعقوب واصول الفقه ومصطلح الحديث وكذا؟ اذا جماعة أربابها جهال، كيف يبلغون ويدعون ويسمون أنفسهم جماعة التبليغ والدعوة؟ إن الله في محكم كتابه وضع شرطا وحيدا للدعوة، جماعة التبليغ تعترف أنه ليس عندها هذا الشرط. اقرأ قول الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني. أدعو إلى الله على بصير، وجماعة التبليغ تعترف أن ليس عندها بصير. ولهذا الاسم الصحيح الذي تفسر به تلك الجماعة جماعة التبليغ والدعوة لأصول محمد إلياس المؤسس بس. فيتدعو إلى التبليغ، تدعو إلى أصول محمد إلياس. ولهذا تروح يمين شمالهم الثلاث يوم والأربعين يوم والأربع شهور، تروح يمين شمالهم الأصول الستة، تروح يمين شمال هو البيان والنصرة هو نفس التنظيم. تروح الهند، تروح باكستان، تروح السعودية، تروح مصر، تروح كذا، هي مجموعة أفكار أوجدها محمد إلياس وهم على ضربه يسيرون إلى الآن. أدب اختصار جماعة التبليغ. فلا توحيد ولا سنة ولا ذكر ولا صلاة ولا إكرام مسلم، كل هذه عناوين تحتها ضلالات وانحرافات. ولهذا يقولون لك إننا ندعو نأتي بناس من المقاهي إلى ماذا؟ إلى جماعة التبليغ. ولهذا تجيبه من المقهى وتطلعوا معك الثلاث ايام، بتجيبوا المقهى المسجد وتتركه؟ لا، ده انت بتجيب له بتلبسه العمه، تجيبه من المسجد من مقهى تلبسه العمه وتدي له بعد كده البطانيه ويبقى نيه وبطانيه. تطلع كام؟ 3. اطلع كام؟ 14. اطلع كام؟ وهكذا، ويبقى جاهلا الى اخر عمر. ما في علم اصلا، تعلم ايه؟ ليس هناك علم. وباختصار ليس الأمر مع جماعة التبليغ يا أخوان، ولا احنا جايين نحارب جماعة التبليغ بس، نحن نحارب كل جماعة. اللي بيقولوا سلفيين دول بتوع حزب النور دول ضلال أشد من التبليغ وأشر. يا أخواني نحن نحارب كل جماعة. ما السبب؟ أن النبي حارب كل جماعة. ففي الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. لكن من الذي هون شأنهم؟ أمثال يعقوب وحسان. هل حسان يتكلم أيضا في الإخوان والتبليغ وكذا؟ دي مدرسة، دي مدرسة تواطأت على الجهل والضحك على الشباب من أجل أنهم يستقطبون كل أعضاء الجماعات. ولهذا تجد يعقوب يحضر له كل الناس، إخوانا على تبليغ على كذا، حسان كذلك. انظر ماذا يقول حسان نصا، وبتكلم بقى عن الاختلاف، بيقول الطريق واضح في محاضرة له بعنوان الطريق إلى الله. إن الطريق واضح. كويس، واضح إيه بقى؟ أقول لك أنا الطريق، الطريق واضح، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومتابعني. الطريق واضح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذا الطريق الواضح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. اتبع سبيل النبي ولا تتبع السبل، اتبع ما عليه النبي والصحابة ولا تتبع الجماعات. طب كويس، المشكلة لما بقى بينطلقوا من كلمات ايه؟ كلمات جميلة ولكنهم يفسرون التفسير الباطل. إن الطريق واضح، ماشي، فلما هذه الاختلافات والفرق؟ صح. ولما هذه الأحقاد ولما هذا التنازع والتباين؟ يعني لماذا الجماعات المفترض؟ ما هو التفرق يعني ايه؟ يعني لماذا الجماعات؟ ولا التفرق ايه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول افترق وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحد. يبقى لماذا هذه الاختلافات تساوي عندك ايه؟ لماذا هذه الجماعات؟ لماذا هذه الفرق؟ لماذا هذه الطوائف؟ ولماذا هذه الأحقاد؟ ولماذا هذا التنازع والتباين؟ أيها الأحباب، دي لفظة مين؟ التبليغيين. لكن عادي يعني، لو أيها الأحباب، يا من صدقتم في حبكم لله ويا من أخلصتكم في دعوتكم لله عز وجل جل وعلا، ويا من صدقتم في حبكم، صدقتم في حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى هذا الصدق في محبة الله، محبة الرسول، الصدق في الدعوة، لا تتفرقوا ولا تختلفوا ولا تتباينوا، اجتمعوا على قلب رجل واحد. طب ما بلاش قلب رجل واحد، ما نجتمع على السنة، ما نجتمع على ما كان عليه النبي والصحابة، ونترك الجماعات والطوائف. ده دعوة تبقى صفقة، دعوة فعلا نزلها أرض واقع، لكن دي دعوة عامة على قلب رجل واحد. فإن أعداء الإسلام يخططون لنا وللإسلام ليل نهار، صحيح، ومن تخطيطهم التفرق في الأمة، ولكننا نحن المسلمين، نحن الموحدين، نحن المؤمنين، نحن الدعاء إلى هذا الدين، اختلفنا فيما بيننا، اختلفنا على أمور فرعية لا تسمن ولا تغني من جوع، وتركنا الأصول. ألا يعني بنختلف عن نزول على الركبتين وتركنا الأصول؟ أصول بقى الدين في الاجتماع على دين النبي وترك الجماعات والطوائف، اجتماع على التوحيد ومحاربة الصوفية مثلا، ما هي دي الأصول عندنا. وكلنا جميعا موحدون ومؤمنون ومسلمون، لا إله لنا إلا الله، ولا كتاب لنا إلا كتاب الله، ولا زعيم لنا إلا ابن عبد الله. يعني صوفي، يعني أشعاري، يعني جهمي، يعني جبري، يعني كذا، كلنا إلهنا الله، رسولنا محمد، كتابنا القرآن. فلما هذه الأحقاد والاختلافات والنزاعات؟ لسه مازلنا برضو في الكلام العام، أكيد هو داخل على التحذير من الجماعات والطوائف، أكيد. سبحان الله، إيه التعجب ده بقى؟ قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعلنا إلهًا، كنتم والذي نفسي بيده كالذين أوتوا الكتاب تفرقوا بعد ما جاءهم البينات. هشام البيه ده يقول كده، سبحان الله. ايه يا شيخ محمد، بس اهدى شوي، في ايه؟ سبحان الله، سبحان الله، لا فرق بين اخ سلفي وبين اخيه من جماعة التبليغ، ولا فرق بين هذا وبين اخيه من جماعة الاخوان، ولا فرق بين هذا وبين اخيه من جماعة انصار السنة. كلنا جميعا نقول لا إله إلا الله، كلنا جميعا نقول محمد رسول الله، لا منهج لنا إلا القرآن، ولا شرع لنا شرع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما هذه الفرقة أيها الأحباب؟ فلما لا يحضر لمحمد حسان آلاف مؤلف؟ هل يخسر التبليغي؟ هل سيخسر الإخواني؟ هل سيخسر أنصار سنة؟ هل سيخسر جمعية شرعية؟ هل سيخسر صوفي؟ هل سيخسر أشعري؟ هل سيخسر من؟ طالما بيجمعنا كلمة لا إله إلا الله مش مشكلة شروطها وضوابطها، طالما يجمعنا محمد رسول الله مش مشكلة الاتباع وعدمه، طالما بيجمعنا القرآن مش مشكلة استوى استولى، مش مشكلة ليس له يد، مش مشكلة إن الله لا يحب ولا يكره، طالما بيجمعنا بس كلمة لا إله كل يوم بنقولها يبقى لا ينبغي نفترض. بالله عليك أنت الكلام ده صح؟ الكلام ده صح؟ ده ينفع نجتمع على إله إلا الله؟ النبي لما قال سؤال يوجه لمحمد حسن، النبي لما قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، هل كانت هذه الفرق كلها منها فرقة لا تقول لا إله إلا الله؟ في فرقة من 73 في فرقة لم تكن تقول لا إله إلا الله؟ ها؟ كلمة واحدة أجبني لسه ما خلص أجبني. في فرقة بتقول لا إله ما بتقولش لا إله إلا الله؟ طيب في فرقة ما كانت تقول محمد رسول الله؟ في فرقة ما كانت تقول القرآن كتابنا؟ طب علام حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا كلهم في النار إلا واحد؟ يبقى دعوة محمد ابن حسان تخالف دعوة محمد ابن عبد الله في أخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول كلهم في النار، ومحمد حسان يقول كلهم أحباب، كلهم أحباب، لأنه جعل الجامع إيه يا أخوان؟ جعل الجامع النطق بلا إله إلا الله، النطق بمحمد رسول الله، الانتماء للقرآن. والنبي لم يجعل هذه الفرق 73 اليهود والنصارى والوثنيين والمشركين وكل، لا، إنما هذه الفرق في داخل الأمة، أمة الإجابة، يعني الأمة التي نطقت بلا إله إلا الله ونطقت بمحمد رسول الله ونطقت بماذا؟ وبتقرأ القرآن في المحاريب. وغطى محمد حسان على أصل الخلاف بين هذه الفرق. يبقى إسقاط الكلام هذا على الواقع الذي نعيشه وتحذير الشباب من مثل هذه الدعوات هذا أمر يتعين، بارك الله فيكم. نعم.
قال ابن السعدي رحمه الله: العلم لابد فيه من إقرار القلب، بمعنى ما طلب منه علمه وتمامه أن يعمل بمقتضاه، وهذا العلم الذي أمر الله به وهو العلم بتوحيد الله فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان، بل كل مضطر إلى ذلك. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور، أحدها بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله، فإنها توجب بذل الجهد
في التأله له
والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. الثاني العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. الثالث العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له. الرابع ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة، ومن عقوبته لأعدائه المشركين به، فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. الخامس معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة، وأنها ناقصة من جميع الوجوه، فقيرة بالذات لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ينصرون من عبدهم ولا ينفعونهم بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع شر، فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله وبطلان آلهة ألوهية ما سواه.
إلهية ما سواه،
إلهية ما سواه،
أن تعلم أن هذه الأصنام والأوثان لا تضر ولا تنفع. قال سبحانه وتعالى فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذن يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله. نعم.
السادس اتفاق كتب الله على ذلك وتواطئها عليه. السابع أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا وعلما وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون قد شهدوا لله بذلك. الثامن ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد.
الأدلة الأفقية يعني التي في الكون، والنفسية التي في نفسك لو تأملت انظر إلى نفسك وما فيه من بديع خلق الله عز وجل، وانظر إلى الخلق أمامك وأنت ترى ما يدل على وحدانية الله عز وجل. هل من خالق للسماء غير الله؟ هل من خالق للأرض غير الله؟ هل من خالق لشمس وقمر غير الله؟ الآن سيقبل علينا الليل، من الذي أتى به؟ أحد من الخلق؟ دولة من الدول؟ تقدم التكنولوجيا، التقدم التكنولوجيا إلى اليوم غاية ما فيه صنع لنا لمبة تضيء لنا إذا أظلم الليل، لكن صنعت لنا قمرا، صنعت لنا شمسا، قمة التكنولوجيا صنعت لنا مصباحا، لكن ما صنعت شمسا ولا قمرا، ولم تصنع مصباحا ليحرق. لكن انظر قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ نعم.
الثامن ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه، فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله وأبداها في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضها لابد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك، فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت وقامت أدلة للتوحيد من كل جانب؟ فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد بحيث يكون كالجبال الرواسي لا تزلزله الشبه والخيالات، ولا يزداد على تكرار الباطل والشبه إلا نموا وكمالا. هذا وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير وهو تدبر هذا القرآن العظيم والتأمل في آياته، فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد، ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله.
نعم.
أذن الشيخ؟ أذن؟
نعم اقرأ.
قال مقيده فافهم هذا رعاك الله تزدد يقينا بأن تفسير جماعة التبليغ المتقدم وتفسير جماعة الإخوان المسلمين بأنه لا حاكم إلا الله ضرب من الباطل.
نعم.
إذ كلا التفسيرين.
طبعا سيد قطب فسر التوحيد بماذا لا إله الله لا حاكم إلا الله، وهو تفسير أبي إسحاق الحويل. وهذه الجماعة تفسر لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، والأشاعرة فسروا لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وهكذا هؤلاء يفسرون بهذه التفاسير. نعم.
إذ كلا التفسيرين محدث.
محدث.
محدث. نعم. ويدلك على فساد تفسير الإخوان هذا دعوتهم إلى التقريب بين الرافضة والسنة، بل الدعوة إلى التقريب بين أهل الإسلام دين الله الحق وبين أهل الديانات الباطلة كاليهودية والنصرانية.
نعم انتبه، دعوة التقريب بين الرافضة والسنة دعوة قامت من قوم لا يعرفون لا إله إلا الله، لأن لو عندهم لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله لعلموا أن الروافض عندهم الشركيات ويعبدون قبورهم من دون الله ومشاهدهم من دون الله وأئمتهم من دون الله. فعلامة تدعو إلى التقارب بين السنة والإخوان والروافض، إما أنك لا تعرف السنة، وإما أنك لا تعرف ماذا، أو أنك لا تعرف الروافض. وكذلك أيضا نعم صح، لا ذكر الجماعات. ما أنا لاحظت من أول تبليغ الأخ قال ما فيش، ده حذفها من الآن. ها مقصود، هذا مقصود. وجمع مين الأول محطه على كتابه، جمع مين؟ ها نعم مين؟ أبو جوارية، بس مش أبو جوارية بتاعنا، أبو جوارية بتاعنا لا ما يشيلش الإخوان، يحطه على الإخوان. ده جبرية أبو جوارية الحزبي هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما تفيد، قال حفظه الله تعالى ما تفيده الآية، أولا وجوب العلم.
نعم انتبه انتبه إخواني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى ما تفيده الآية، أولا وجوب العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا.
الآية وهي قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم.
وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى
وقول الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعم.
وقد ذكر الشيخ رحمه الله الطرق الموصلة إلى هذا العلم. ثانيا في أمره صلى الله عليه وسلم بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات شمول للعصاة من المسلمين. قال الإمام أحمد
نعم هذه فائدة طيبة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، دل هذا على أن هذا يشمل ماذا؟ يشمل العصاة، والعصاة يستغفر لهم إذا ماتوا يستغفر لهم، ولهذا نصلي الجنائز على العصاة وفيها يقول المصلي اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعفو عنه. لكن هل يجوز الاستغفار للمشركين؟ لو كان لي أخ مشرك ومات هل يجوز أن أستغفر له؟ الجواب لا يجوز الاستغفار للمشرك، ولو كان أخا ولو كان أبا ولو كانت أما، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا يجوز استغفار الكافر حتى ولو كان أبا أو كان أو كانت أما، لو كان أخا، لو كان لو كانت أختا، لو كان لو كان إلى آخر ذلك، ما يجوز. لكن الاستغفار للعصاة جائز. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى،
طالما أنه مات على ماذا؟ طالما أنه مات على التوحيد، طالما أنه مات على التوحيد. أما من مات على الشرك فلا يستغفر الله. عرفتم إخواني؟ يبقى ما الفرق بين الكافر والعاصي إذا مات؟ ها؟ أما الكافر لا يستغفر حتى ولو كان أبا أو أما. النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، يبقى إذن الكافر لا يستغفر له. نعم. أما العاصي إذا مات يستغفر له، يعني يجوز الاستغفار له. نعم. لكن لو كان العاصي هذا رجلا صاحب معصية كبرى مشهورة في الناس تجر مخدرات وكذا، فيستحب لأهل الفضل والعلم ألا يصلوا عليه، لكنهم لا يمنعون الناس من الصلاة عليه لأنه يجب أن نصلي عليه قبل أن يدفن حتى ولو كان عاصيا. نعم.
قال الشيخ قلت هذا ما أجمع عليه أهل السنة في من مات على كبيرة من أهل التوحيد. ثالثا إحاطة علم الله بأعمال العباد ومجازاتهم عليها.
قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال ابن كثير رحمه الله هذا استثناء منقطع، أي لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له، انتهى. قوله
أي وهو في قول الله والله يعلم تقلبكم ومثواكم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، دليل على إحاطة علم الله عز وجل. نعم.
قوله أي بلا إله إلا الله،
أيوة نعم. قول يا أحمد، أحمد عندي سؤال، ها أحمد يسأل سؤال جيد، أحمد يقول محمد عاشور يسأل سؤالا جيدا، يقول ماذا؟ يقول احنا قلنا من قليل وقت قريب بأن جماعة التبليغ ليسوا على علم، فكيف يدعون وهم جهال؟ فأحمد بيقول، محمد بيقول يا شيخ كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آي، بلغوا عني ولو آي، وكأن محمد ابننا محمد فهم إيه بلغوا عني ولو آية، يعني أتي للناس وأقول الحمد لله رب العالمين، أتي للناس وأقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. نقول يا محمد يا ابني بارك الله فيك، هذا تأكد لما ذكرناه، حينما تأتي تبلغ الآية بلغوا عني ولو آية، هتبلغها بعلم ولا بدون علم محمد؟ أما تأتي تبلغ الآية هتبلغها بعلم ولا بدون علم؟ ها بعلم. هل يصلح يا ما اسمك محمد أيضا؟ محمد ابن من؟ محمد ابني مدبولي منجود، أين أبوك يا منجود؟ غير موجود يا منجود؟ أبوك غير موجود؟
أحمد أخو موجود.
أخو من؟
أخو أحمد اللي
جنبك. أخوك؟ نعم. طيب يا منجود، يا من ليس أبوه موجود، قول يا منجود هل نبلغ الآية بدون علم؟ بعلم، لازم بعلم، لأن محمد ما شاء الله سأل سؤالين بينه وبين يدلان على نبهته ما شاء الله، يبقى لابد أن نبلغ بعلم، حتى الآية نبلغها بعلم، أليس كذلك محمد؟ ها؟ يبقى لابد أن نبلغ الآية بعلم، لأننا لو لم نبلغ الآية بعلم سوف ننحرف في بلاغه وسوف نبلغها بجهل، يبقى تكلمنا في القرآن على غير مراد الله عز وجل، تكلمنا في القرآن بلا علم، والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر فؤاده كل أولئك كان عنه مسؤول، يبقى لا إشكال أن تبلغ أنت الآية أو الآيتين أو الخمسة أو العشرة، لكن لابد أن تبلغ علم. فنقول التبليغ يا مع التبليغ ما عندهم علم، فكيف يدعون؟ فإن قالوا النبي قال بلغوا عنه ولو آية، قلنا نعم بلغ الآية بالعلم، إحنا ما عندنا إشكالية أنك تبلغ آية أو عشرة أو سورة البقرة، المهم أنك حينما تأتي لتبلغ تبلغ بعلم ولا لا، لأن الآية يا إخواني تحتاج إلى علم. أتدرون ما العلم الذي تحتاج إلى آية؟ بعض الناس دايما فعلا إحنا نسمع الكلمة دي بلغوا عني ولو آية، يعني وكأنه إيه قول أي حاجة، من الذي قال هذا بلغوا عني ولو آية؟ أتدري ما الآية؟ طيب الآية هذه الناسخة ولا المنسوخة؟ يبقى لابد أن أعرف الناسخ والمنسوخ. الآن أنت تبلغ الآية والذين يتوفون منكم وذرا أزواجا يتربصن أنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ولا تبلغ الآية والذين يتوفون منكم وذرا أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، ولا تبلغ الآية والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاث، والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء، أتبلغها ولا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ هتبلغ أي آية؟ الآية اللي فيها العدة بوضع الحمل، ولا الآية اللي فيها العدة بثلاثة قروء، ولا الآية اللي فيها العدة في المتوفاة بأربعة أشهر، ولا الآية اللي فيها العدة بوضع الحمل؟ أي آية يا محمد؟ أي آية؟ طب الآية العامة ولا الآية المخصوصة المخصصة لهذا العموم؟ أي آية؟ طب الآية المطلقة ولا الآية المقيدة؟ عرفتم يعني آية؟ آية يعني تحتاج إلى علم تفسير بها، ناسخة أو منسوخة، مطلقة أو مقيدة، عامة أو خاصة، معاني الآية، الدلالة. طب الجمع بين هذه الآية وبين مظاهر التعارض معها الأخرى. طيب هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فما تفسير النبي لها صلى الله عليه وسلم؟ هذه آية يا أخوان، هذه آية واحدة، هذه آية واحدة. يبقى بلغوا عني ولو آية تحتاج إلى علم عظيم بالآية، علم ناسخ ومنسخ، وعلم مطلق ومقيد، وعلم خاص. وأنا ما بقولكش كده يعني فرودة عشان أقولك لازم ندرس علم الناسخ والمنسخ كله. في ناس بتقول كده والمناطات والكلام ده ما بنهتش الناس بكده، لكن علم النسخ والمنسوخ المتعلق بالآية، علم الخاص والعام المتعلق بالآية، يعني ما تخافش ما تخافش. أما يكون عندك آية واحدة بعلم النسخ والمنسوخ، مش بقى والنسخ والمنسوخ وش عرفك بالمطلق والمقيد، يعني اقعد اوعى تتكلم في آية حتى ولو كنت تعلم. فهناك فرق بين علم الناسخ والمنسوخ وبين علم الآية المتعلق بالناسخ والمنسوخ. واضح يا اخواني؟ لان في ناس بتحب الفروجة. انت بتتكلم في الدين ليه؟ ها؟ انت عارف المناطات، عارف انت تخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط. طب انت عارف انت لما تقول كان نفسي واحد يبقى موجود يقول له اشرحه، لانه عارفين العناوين بس. زي دايما كده كل واحد حافظ له خمس ايات، حافظ له حديث عمل ايه، حافظ له كذا وهكذا. يبقى الواحد مش عارف يحسن الفتحة، يحسن قراءة الفتحة. طب هنجيب لك واحد بيقرأ الفتحة بالقراءات تقبله؟ يعني ليه إشكالية عندك انه ما بيقرأش الفتحة؟ طب هنجيب لك واحد على السنة بيقرأ القراءات الفتحة بالقراءات العشر، هتقبله؟ لا. إذن القضية مش مسألة لا يقرأ فتحة ويقرأ فتحة. فإذا العلم المتصل بالآية، ببلغوا عني ولو آية البلاغ الصحيح. وحتى تعلم الآية وتبلغ الآية البلاغ الصحيح لابد أن تكون عالما بها، إن كانت منسوخة ولا ناسخة، إن كانت مطلقة ولا مقيدة، إن كانت عامة ولا خاصة، إن معاني الألفاظ اللي في الآية. ألا تدري أن الصحابة تشكل عليهم الآية وهم عرب أقحاح أعلم الأمة؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، هذه ايه؟ اولئك لهم الامن وهم مهتدون. الصحابه اتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله اينا لم يظلم؟ يبقى لا احد هينال الفضل هذا اللي موجود في الايه، اولئك لهم الامن وهم مهتدون، لاننا ما يخلو احد من مثل هذا من وقوع في ظلم. هذه ايه أمام الصحابة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم الموجود في الآية هو الموجود في قول الله، الربط بين الآية والآية، إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. هذا الشرك وليس الظلم أن يظلم الرجل الرجل، هذا الآية. الصحابة بعض الصحابة تشكل عليه الآية، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ماذا صنع الصحابي؟ عربي قح، من بلغاء العرب ومن فصحاء العرب. ماذا فعل الصحابي عدي بن حاتم؟ كان يأتي بحبلين، حبلين، حبل أسود وحبل أبيض، ويضع ذلك تحت الوسادة وينظر في الحبلين، طالما يرى طالما لا يميز بين الحبلين أو بيأكل 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 حتى إذا ميز توق أمسك. معنى ذلك أنه يأكل بعد الوقت، بيأكل في النهار ولا يدري، يظن أن الآية الحبل الحقيقي، فجاء بالحبلين حتى بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبين له أن المراد من الفجر، أي ظلمة ونور وليس الحبل الحقيقي. يبقى إذن الصحابي خفي عليه الآية. يبقى قولك بلغوا عني ولو آية ليس يعفي جماعة التبليغ، لأن احنا ما عندناش اعتراض على جماعة التبليغ لو كانوا يبلغون دين النبي ولو آية. بلغ دين النبي ولو آية تشكر على الرأس والعين، هنيئا لك يا مبلغ الآية على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الإشكال مع جماعة التبليغ في التبليغ؟ لا، مش في التبليغ عن الله ورسوله، إنما الإشكال معاهم في التبليغ عن محمد إلياس بقواعد محمد إلياس. الإشكال مع جماعة التبليغ أنهم يبلغون الآية؟ أبدا، ولكنهم يبلغون الآية بلا علم. إنما احنا ليس معنا اعتراض، ليس عندنا اعتراض على أي داعية يبلغ ماذا؟ الآية الواحدة أو الحديث الواحد إذا كان ذلك بعلم. فإذا كان ذلك بعلم فلا اعتراض، لأنه علم، ولا يلزم أن يحيط الإنسان بالعلم كله، بل يلزم أن يتعلم المسألة قبل أن يتكلم فيها أو الآية قبل أن يفسرها. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن ما موضع الخلاف مع جماعة التبليغ؟ هل هو في التبليغ ذاته أو في الآية، ولا موضع الخلاف معهم في إيه؟ ها؟ قول يا شيخ أيمن، الإشكالية مع جماعة التبليغ في إيه؟ في أنهم لما بلغوا إحنا اعترضنا عليهم أنهم لا يبلغون عن الله ورسوله، عن مؤسس الجماعة بمبدأ الجماعة بأصل الجماعة. جبت تفسير أصول الستة؟ ها؟ الأمر الثاني، هل إحنا اعترضنا عليهم أو نصفهم بالجهل لأنهم يبلغون الآية الواحدة فقط؟ لا، أمال ماذا؟ أنهم يبلغون بلا علم، وإلا يشكر كل من بلغ الآية عن الله ورسوله. فهمت يا أحمد الوقت الإشكالية مع جماعة التبليغ إيه؟ مش التبليغ أبدا أبدا، ده احنا في حاجة إلى كل واحد يبلغ عن دين الله سبحانه وتعالى، إنما يبلغ بعلم. والتبليغ متفق مع خصومه مع الجميع على أنه ليس عندهم علماء. طب سؤال، جميع الدنيا تتبرأ من الجهل، والجهل مذمة عند جميع العقلاء، وإذا قلت للجاهل إنك جاهل اعترض عليك الجهل ذاته، لما تقول إنك جاهل يعترض عليك يا عزت. لماذا جماعة التبليغ تنتسب للجهل وتصرح؟ سؤال مهم جدا ده. انت لو جت للجاهل تقول انت جاهل اه بيضربك ربما. كل واحد بيتبرأ من الجاهل، حتى الجاهل، الجاهل ما عرف شيء، لو جت تقول انت رجل جاهل يا الله. السؤال بقى الذي يفرض نفسه، لماذا جماعة التبليغ تقول نحن لسنا علماء، ليس عندنا علم؟ لماذا؟ لماذا ينتسبون إلى الجهل ولا ينتسبون إلى العلم؟ سؤال يا أخوان، وبناء عليه ماشي، حتى اللي معوش أدلة أخونا جمعة، حتى اللي معوش أدلة بيقول أنا أدلة، حتى اللي مش عارف بيقول أنا عارف. ليه دول بيقولك اول ما تيجي يقولك اسم شيخ جمعة احنا مش علماء؟ قول ونحن لا نتعلم العلم كما تمام. استفدنا منك فائدة ان محمد الياس يقول ونحن، استفدنا منك فائدة. السؤال بقى، الجاهل بيقول انا عالم، ما زال السؤال قائما، كل جاهل على وجه الارض يقول انا عالم، يتبرأ من نسبة الجهل إليه. لماذا جماعة التبليغ تنتسب للجهل وتصرح بهذا؟ أنت بتقول المؤسس كتب هذا، مع أن هذه مسقطة. يكفي يكفي. قول يا حسين. تمام، يعني نقولها بالأسلوب، ها؟ هروب. تمام، هروب هروب، يعني زي انت رايح واحد قوي داخل عليك يضرب. اما انا راجل مسكين على قد حال، الله ينجحك، سيبني لله لله سيبني، ده انا ضعيف وضرب الضعيف ما تضرب ما يضرب في بيت حرام. فبتستعطف. فالتبليغ لك يا عم شوف، اقول لك ايه، لا تقول لي علم ولا تناقش. احنا يا عم جماعه مش بتوع علم، احنا بنجيب الناس من على المقاهي ندخلهم الجامع، فالله يكرمك. عشان كده علموهم التبليغ يا احمد، بيقولوا لا تتكلموا في اربعه امور. الامر الاول ما تتكلمش في امراض الام، اياك تقول تبرج وصفور، اياك تقول المراه تحجبي. ليه؟ الحجاب واجب ولا مش واجب؟ واجب مش واجب، أدلة، وهندخل في النفق المظلم. ايه مصغرتك؟ اوعى اوعى. ليه؟ هو الدخان حرام؟ ده الدخان مكروه. هو حرام ولا مكروه؟ في الحجاب هتدرس الواجب، طب ما تعرف الواجب؟ في الدخان هتدرس الحرام والمكروه، طب ما تعرف الحرام والمكروه؟ اسكت اسكت، استر على نفسك. عشان كده ابقى امر بالمعروف بس وعتين عن المنكر. جماعنا صل، اظن ما حدش يقول لك يا جماعه صوموا، يا جماعه اذكروا الله، يا جماعه. انما الغناء حرام حرام، وما الدليل؟ لا لا لا، احنا مش بتوع دليل. الدخان حرام حرام، وما الدليل؟ ولهذا لا تجد التبليغ يقول لك حرام، التبليغ يقول لك حلال. خلاص، يقول لك اسمع القرآن بس ما لكش ما تسمعش الغناء، صلي بس ما يقول لكش اتحجب. ممنوع الكلام في أمراض الأم، لأن أمراض الأم تحتاج إلى أدلة، وما من مرض في الأمة إلا وله من يستدل عليه ويلبس. كيف تدخل في نفق علم؟ الأمر الثاني لا تتكلم في الجماعات الإسلامية، لأنك لو جئت تناقش جماعة إسلامية لها أفكارها ولها أدلتها ولها شبهاتها، لن تستطيع. الأمر الثالث لا تتكلم في السياسة، هتفتح علينا باب. الأمر الرابع لا تتكلم في أي مسألة خلافية، هتنزل على ركبتين ولا على اليدين؟ سيب اللي ينزل ينزل. الحجاب واجب، تغطية الوجه واجب ولا مستحبة؟ سيب اللي يقول يقول. الزكاة هنخرجها من كل خارج من الأرض ولا من كل حب وثمر يقال والدخل؟ اسكت. اللي عايز يطلع يطلع، وما يطلعش ما يطلعش. لا تكلم مسائل خلافية. فلهذا يقولون ويصرحون. ليه؟ لأن قصد إلياس اللي يدخل في الجماعة يبقى، وحتى يضمن بقاء الجماعة فلا بد أن يكون العضو بين يدي الجماعة كالميت بين يدي المغسل، وحتى تضمن ما يدخلش في خلاف. هي واحد مثلا على السنة والملكة تعالى يا تبليغ انت، اقول له السلام عليكم اخونا احمد حبيب، انا سلام مرحبا سلام. يا اخي انت منحرف، تعال يا اخي. شكرا شكرا شكرا. لا يمكن هيدخل يروح فين. ولهذا اللي بيناقش منهم اما مش تبليغ اصيل، لسه ما يعرفش تمام، او عنده بعض خير كده مش واخد باله يعني قوي لسه جديد اي حاجة. انما تبليغ اصيل الابتسامة العريض دون مناقشة، لكن لو انت اثقلت في العيار يا ويلك من العيار. أتنتقل الابتسامة إلى شيء آخر، لكن ماشي. فإذا هذا من جماعة التبليغ يا إخوان، الاعتراف بالجهل، مع أن كل إنسان على وجه الأرض يهرب من الجهل، حتى يضمن بقاء الجماعة لا تناقش. بل العضو اللي بيدخل قد جعلوا له منهاجا لا يخرج بعدها أبدا، وحتى لا يخرج لا يناقش، وحتى لا يناقش يرفع يديه ويقول أنا جاهل فلا تناقشني. وهذا كله يدل على انحراف هذه الجماعة. نعم.
الأصول الستة شهنا.
نعم. الناس اللي على المقاهي، الناس اللي في الملاعب، الناس اللي في الشوارع، الناس العصاة، الناس المبتدعة، الناس الملاحدة. شوف يا أخويا مؤمن، ما تهزكش الكلمة، نجيبهم بالدعوة، أنا وإنت كلنا نروح، مش تبليغ بس. وإذا التبليغ بيجيب عاصي، أنا بجيب عاصي، بجيب ملحد، بجيب مبتدع، بجيب وطني، بجيب مشرك، ما يعجز عنه التبليغيون. وإذا كان التبليغيون بيطلعوا ثلاثة أيام، أنا طالع طول عمري إلى الممات. تفكر أنا مش تبليغ ولا حاجة؟ تتهتنا يعني؟ بلا يجيبهم مع أنا بجيبهم مع المقاهي وإنت بتجيبهم. فاكر أنت اللي جالنا السنة اللي فاتت؟ وقالوا انتم بتطلعوا، قلنا يا ابني احنا منان، ده احنا مكفر الشيخ هين طلعينا هو يا ابني، ده احنا لفينا المحافظات عشان نيجي هين. دي حاجه. الحاجه الثالثه عندك تبليغ، احنا مش بتوع مساجد زي ما انت بتقول، احنا دلوقتي عندنا 1000 طفل هم بتعلموا. انت عندك كام؟ انت بتجيب عاصي، انا بجيب كل الطبقات المنحرفه. انا متخصص، انا متخصص رقم 3. انت بتجيب عاصي تدخله جماعة تبليغ، انا بجيب عاصي ادخله الطاعة والاستقامة. شفت يا احمد؟ دعيت تاني يا حبيبي، بارك الله فيك. خلي بالك، التبليغ بيقول لك ما انت يا شيخ انت زينا، انت قاعد في المسجد اهو ما طلعتش. تمام تمام، احنا بنجيب من على المقاهي. مين اللي يجيب الناس من على المقاهي؟ اقول لك انت ما سالتنيش اصلا، انا اللي اجيب على ناس على المقاهي. 2، انا لست متخصصا في مجيء ناس على المقاهي فقط، كل منحرف على وجه الارض انا بجيبه، انت ما تقدرش. 3، انا بجيبه من على المقهى ومن الشارع وفي القطار وفي السياره وفي المدرسه، اتي بيه الاستقامه والطاعه وانت تاتي بيه الى جماعه التبليغ. الأمر الرابع، أنا آتي به من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى السنة، وأنت تأتي به من المعصية إلى البدعة، بدعة التبليغ. وما الفرق بين صاحب المقهى وصاحب جماعة التبليغ البدعة؟ الفرق أن صاحب المقهى أهون من صاحب البدعة. قول ايوه، قول قوم اقف. صاحب البدعة قوم اقف. صاحب البدعة ماله؟ بيحسب اللي بيعمله ده خير، وصاحب المعصية يا ربنا يتوب عليه. شوف اهو ما شاء الله عبد الله، عشان كده يقول ربنا يتوب عليه، ممكن يتوب الله عليه بدون تبليغ. لكن اللي بيقول انا على البدعة انا احسن ناس عملا، لا يمكن يتحول. ولهذا احنا نقدر نجيب المدخن من المقهى وما نقدرش نطلع التبليغ من التبليغ. شفت بقى؟ شفت بسهولة جدا. ادخل على بتاع مخدرات وذكره بالله هيعيط يبكي. فيسهل علينا ان احنا نجيبه من المقهى، نجيبه من المرقص كمان لو احنا بنكلمه. ولهذا كثير من العصاة تاب، ويصعب علينا نخرج تبليغي من جماعة التبليغ. ها والله، هذا بيذكرنا بشيخ الإسلام لما كان بيناقش طائفة الصوفية الرفاعية تقريبا،
بطائحية
أو البطائحية، فبيستدلوا عليه بهذا، احنا بنجيب معاصي وبنجيب كذا. قال معاصي إلى إيه؟ معاصي إلى بدع، بقاؤهم على المعاصي أخف من انتقالهم إلى بدع. ولهذا فالنبي قال في المبتدعات الخوارج لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. وقال في شارب الخمر الذي يؤتى به تكرارا مرارا: لا تسبوا لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. شارب المخدرات الخمر الذي يؤتى به كثيرا قال: لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. وقال في الخارجي المبتدع قال: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. واضح؟ صح 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 صح. نعم طبعا. ليس التبليغ يا شيخ عبد الرحمن بيدعو نفسه فقط، جميع الجماعات والأحزاب والطوائف تدعو إلى أنفسها. الطائفة التي تدعو إلى الله أهل السنة فقط، لا يدعون إلى أنفسه. في جماعة ابن باز مات عن 90 سنة دعا إلى نفسه، الألباني مات عن قرابة 90 سنة 86 سنة دعا إلى نفسه، محمد بن عبد الوهاب مات 92 سنة دعا إلى نفسه. الطائفة الوحيدة التي تدعو إلى الله على بصيرة أهل السنة والجماعة، إنما كل طائفة تدعو نفسها. ولهذا يكفي أنك تبليغ مع التبليغين، تخرج معهم تعود معهم إلى آخر ذلك فقط. واحذروا يا اخواني بارك الله فيكم، ان للتبليغيين اساليب، وانتبهوا احذروا من نساء الجماعات تبليغ اخوان حزب نور. تعرفوا ليه؟ صحة الرجال فيها رجال، فيها دعاء ينزلون ياتون. ساحة النساء للاسف الشديد خالية من الدعاء، فيصطاد نساء تلك الجماعات نساءكم يا أهل السنة. انتبهوا انتبهوا. أنت تعلم رجالا ترحل إلى العلماء هناك وزوجتك في البيت، من الذي يلعب في رأسها؟ أصحاب هذه الجماعات. لأنك للأسف قد تكون مقصرا في تعليم امرأتك السنة. ولهذا ينبغي أن يكون درس السنة في بيتي أولا قبل المسجد، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة. المرأة في البيت قد يتم اصطيادها من هذه الجماعات، فإما أن تحول انتبههم، إما أن تحول المرأة إلى جماعة من هذه الجماعات فتكون منحرفة، وإما أن تشك في طريقك أنت. ويكفي هذا. يبقى المبتدعة دي التبليغية ولا الإخوانية ولا كذا، ها نجحت نجحت. إن لم تنجح في استمالتها إلى منهجها، نجحت في إطفاء السنة في قلبها. أنت زوجك كذا، اسمعي ده مقطعه، شوف الشيخ مش عارف إيه كذا، وشوف الشيخ كذا، شوف الكلام الجميل، كلام جميل وبيرقق القلوب. إنما أنتم زوجك ما عندوش إلا إيه، إلا التشدد، زوجك ما عندوش إلا حرام وحلال، زوجك ما عندوش إلا سنة وبدعة، زوجك ما عندوش إلا كذا وكذا، زوجك قاعد يتكلم في نص الليل والنهار. إنما إحنا لا، شوفي اسمع المقطع ده واسمع المقطع ده واسمع المقطع ده وتعاني. إحنا دين سهل، إنما دين زوجك ده دين صعب. لو كانت زوجتي على السنة لقالت الصعب هذا دين محمد بن عبد الله، الصعب هذا بتتكلمي عنه ودين محمد بن عبد الله، وهو في نفسه سهل. زوجي يريد أن تكون الأمة جماعة واحدة، وأما أنتم جماعات وطواف، أنتم اللي فرقتم. زوجي يقول البدعة حرام وأنتم جعلتم البدعة سنة. زوجي يقول ينبغي أن نجتمع كتاب السنة، وأنت بتقول ينبغي أن نجتمع على فكر محمد إلياس. زوجي اتبع سبيلا واحدا وترك سبلا، وانتم على كل سبيل كما قال النبي شيطان يدعو اليه، سبيل اخواني سبيل تبليغ سبيل كذا، انما زوج على الحق. وهل زوجي لما يقول تحجبي يبقى متشدد؟ المتشدد من يقول تحجبي؟ لا، المتمسك. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، يعني يتمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، إن لا نضيع أجر المصلحين. زوجي يريدني عفيف، لا احنا شوفي بقى حجابنا مش زي حجابكم، ها شوفي حجابنا كده ماليزي اندونوسي، احنا في عندنا حجاب شرعي، ايه ماليزي واندونوسي ومصر وعربي، واه والحجاب اللي هو له القطعة الصفراء دي من جنبه، والحجاب اللي له مش عارف ايه، والحجاب هذا حجاب، هذه فتنة، هذه فتنة. شرط الحجاب الا يكون زينة في نفسه، الا يكون زينة في نفسه. فيا اختاه يا أختاه، الحجاب ليس شرعة زوجك إنما شرعة نبيك. يا أختاه، حجابك اتباعك للشرع ولنساء النبي. تقول عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب: شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. عائشة تقول في حديث ذي الإفك لما جاءها صفوان وهي نائمة ليلا في الصحراء، قالت: فقمت على استرجاعي، يعني وهو يقول إن لا وإن لا يرجعون، إن لا وإن لا يرجعون، قالت: فخمرت وجهي. عائشة متشددة يا أختي، خمرت وجهي. إنما حجاب يطلع العينين، وحجاب يطلع الجبهة من تحت الصدغ، وحجاب يطلع الرقبة، وحجاب مع الكحل، وحجاب مع الأظافر الطويلة، وحجاب مع الرموش الصناعية، وحجاب مخنصر، وحجاب ملون، وحجاب مزركش، هذا حجاب شيطاني. ده الحجاب اللي عايزينك تلبسيه. وبيحرموا الغناء، والعلماء اختلفوا. العلماء لم يختلفوا، الغناء حرام عند جميع العلماء، عند جميع العلماء الغناء حرام. كيف يكون حلالا والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كما عند البخاري يتزامن على أمتي يستحيون فيه الحيرة والحريرة والخمر والمعازف. كيف يكون حلالا وقد اتفق على تحريم الفقهاء الأربعة وأهل العلم، ونقل ابن القيم الإجماع على تحريم الغناء؟ ألا تمو بيقرأوا القرآن شيخ زيكم، شمعنا أنتم؟ تم زوجة فلان الحافظ، وزوجة فلان العالم، وزوجة فلان الشيخ، زوجة فلان مش دليل ولا فلان دليل. أما القرآن اللي بيقرؤوه يقرؤونه بأفواههم بألسنتهم، لكن يقرؤونه ويفسرون تفسير الصحابي. طب افتح القرآن كده في سورة لقمان، قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال ابن مسعود: والذي لا إله غيره إنه الغناء. من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، انما هما ماسكين لنا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر لما قال: امزور الشيطان في بيت رسول الله؟ قال: يا ابا بكر دعهم فانهم ايه، دعهم فانه يوم عيد. بس كده. طب احنا مع الحديث نفسه، الحديث معنى ايه؟ حديث ما عندك معناه بنتين صغيرين من بناتك الصغيرين في البيت يوم العيد قاعدين يقولوا مثلا منظومة شعرية فرحني، ايه الاشكال؟ مش انتوا بتعلموا في الحضانات؟ مش عارف ايه محمد، مش عارف ايه وامه ايه، المهم مش ده اللي بتقولوه؟ خلاص البنات قاعدين يغنوا، ولا النسوان بيغنوا امام الرجال، ولا الرجال بيغنوا، والمرأة ما عندها الا حبيبي، والرجل ما عنده الا حبيبتي. هو ده الغناء؟ هو ده الغناء؟ هو ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ده الحديث؟ عرفت يا أختاه بارك الله فيك. يبقى هؤلاء دعوتهم إلى ماذا؟ ولهذا أنا أقول يا إخوة، لابد أن تعلم بيتك السنة قبل المسجد، أن تعلم بيتك الطاعة قبل المسجد. ابدأ ببيتك، قوا أنفسكم عليكم نارا، كل بيتي بقى يستجيب ما يستجيبش دي عند الله، لكن لازم نبدأ ببيتي. إن وقفت بين يدي ربي فسألني: لما لم تعلم ابنك السنة؟ لما لم تعلم زوجتك السنة؟ لما لم تعلم ابنك الطاعة؟ لما لم تعلم زوجتك الطاعة؟ وينبغي على المرأة الصالحة أن تلين في يد زوجها وأن تعلم أن دينها لا علاقة له بالزوج. الزوج جزء من دينها, هي لا تعبد الله من أجل زوج, خايفة أصل زوج متشدد ولو جت أكلمه يطلقني وأروح فعلا وعيالي. أمر إلى الله ألبس الحجاب, أمر إلى الله هاجي تحفظ القرآن, أمر إلى الله. لا, دينك يا أختي, دينك أولا قبل الزوج. زوجك من الدين وليس زوجك هو الدين, زوجك من دينك وليس زوجك هو دينك. أنت لا تعبدين زوجا, أنت تعبدين ربا. ماذا لو مات زوجك؟ هتخلع الحجاب. مات لو مات زوجك, هتزورك السنة. مات زوج عائشة النبي فملأت الدنيا علما, ملأت الدنيا علما. فأنت عابدة لربك ليس لزوجك. واحذري هؤلاء, احذروا يا أخواني. أنا أقول نساءنا بيتم الاصطياد عن طريق الجماعات دي, لأن للأسف الشديد نساءنا قل من يتعلم السنة, يتعلم قليل. لهذا لابد أن نعوض نساءنا هذا الأمر. أنت ابدأ مع زوجتك الأول برفق وببيان وبأدلة وغير ذلك, إنما ما في شيء. هي أنت متشدد, أنت متشددة عنده ليه؟ زوجك متشدد ليه؟ لأنه هو مميع فبيظهر كده. طب أنت عارفة لو لبست الحجاب بأي موضة أنت متشددة عند ناس تاني اللي لابسين بناطيل, طب ما أنت متشددة برضه تغطي وشك ليه؟ انت بتبين عينيك وتمام التمام, اصل الحجاب اللي ما بينش عنده ده التشدد. انت اظهرت جزء من عينيك ولبست الحجاب الموضة, حتى حجابك بالموضة برضو انت متشدد. ايه رأيك؟ متشدد عند البنت اللي تاركة شعرها ولابسة بنطال, انت متشدد. الملتحي متشدد عند الحالق, المحجبة متشددة عند المتبرجة. معروف كده, بضدها تتميز الأشياء. انت لو رحت عند قرايبك وتتفرجش على التلفزيون يبقى انت متشدد, لازم تعود تفرج على التلفزيون والأفلام والمسلسلات والغناء. هتقول لا بلاش كده يبقى انت متشدد, ولا تتفرج على نشرات الأخبار وماتشات الكرة بس. يا إخواني يا أخوات يا أخوات, نحن نتبع دينا, نحن ما نتبع أحدا, لا زوجا ولا أحدا, نحن نتبع دينا. اسألي عن دينك, اسألي عن أدلة دينك. إنما ما يضحك عليك امرأة تريد أن تخلعك وتظنين أنها تحبك, حريص عليك جدا, أنت متشددة وزوجي بيعلمك التشدد, أنا عندي كذا كذا, يعني من حبك لا تنام الليل. هي لها مراد دداعية, دداعية لمنهجها, هي لا تريد لك الخير إنما تريد أن تخلعك من هذا الخير لتكوني معها فقط. هي لا تريد لك خيرا, لا تريد لك خيرا. وإلا لو تريد خيرا تقول أنا عايز, أنا أريد الأدلة على الحجاب الشرعي, أريد الأدلة على الحجاب الشرعي, وليس إن هذا متشدد وهذا كذا وهذا كذا. حتى اللي بيقولوا, حتى الناس المتحللين يقولوا حرية فكر, حرية فكر. طب لو جه احد يطعن فيهم, لا مفيش حرية فكر. فدي دعوات ساقطة. نعم تفضل اخي. ادعو الى الله, لو جارك مبتدع ادعو الى الله, بين له الحق, بين له السنة, اصبر عليه, بين الى اخره. طيب اصر علمه عليه اهجر. نعم
شيخنا كلام
قال ابن كثير إذا مشهدوا الحق معلمون.
نعم. شيخ الإسلام
قوله أي مطاحية. بلا إله إلا الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أي
نطق. لا قوله إذا مشهدوا الحق خلاص قرأناها.
نعم
ماشي. لا قال ابن كثير هذا الإسلام منقطع إلا من شهدوا الحق معلمون, أي لكن من شهدوا الحق على بصيرة وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. نعم قوله بلا إله إلا الله.
نعم قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أي نطق بلسانه مقرا بقلبه عالما بما شهد به, ويشترط أن تكون شهادته بالحق وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولرسله بالنبوة والرسالة وصحة ما جاءوا به من أصول الدين وفروعه وحقائقه وشرائعه. نعم. قوله في الصحيح أي في صحيح مسلم. قوله من مات وهو يعلم، قال النووي مبوبا عليه في كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. قلت: اتفق صحة استشهاد المصنف واستنباط النووي من لفظ الحديث وفي معناه أحاديث كثيرة، منها أولا ما رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، أخرجه البخاري ومسلم. ثانيا ما رواه مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فهذه الأحاديث كما ترى وما في معناها تفيد أمرين: الأول الوعد بدخول الجنة لمن مات على التوحيد،
شرط ما يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة ولا إيمان إلا بتوحيد، لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة ولا إيمان بدون توحيد، ولا إيمان بدون توحيد. لكن سؤال يا أخواني، هل يمنع التوحيد دخول النار؟ هل يمنع التوحيد دخول النار يحيى؟ لا يمنع دخول النار، ولكن يمنع الخلود فيه. لا يمنع إلا إذا كان كاملا، فإن كان كاملا منع، فإن لم يكن كاملا وأتى صاحبه بالمعاصي وكان ناقصا كان صاحبه تحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه. ولهذا كم من الناس يدخل النار وهو يشهد الشهادتين وهو يصلي وهو يصوم وهو كذا وكذا إلى آخر ذلك، ويدخل النار بالمعاصي التي مات عليها ولم يتب. إذن التوحيد ليس مانعا من دخول، وإنما هو مانع من خلود. ده بالنسبة للنار. نأتي إلى الجنة، هل ممكن أن يدخل الجنة رجل غير واحد؟ لا، لأن النبي قال: لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. نعم.
والثاني أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن مسمى الإيمان، ففيها شاهد لمعتقد أهل السنة والجماعة أن الفاسق الملي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ويزيد هذا توضيحا ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسول الله، فلا تغفر الله
تغفر الله
في ذمته.
نعم، مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة ليس بكافر، إنما مؤمن ناقص الإيمان. هنا الشيخ أطلق عليه فقال الفاسق الملي. ما فائدة تقييد الفاسق هنا بالملي؟ وما معنى الملي؟ الملي يعني من أهل الملة، يعني أن فسقه لا يخرج عن أهل عن الملة الإسلامية، بل هو على الإسلام. وقوله الفاسق الملي خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر، فيصبح في منزلة بين المنزلتين، لا هو الذي بقي في الإيمان بل خرج، ولا هو الذي دخل في الكفر، صار فين؟ في منزلة بين المنزلتين. يسمونه فاسقا لكن لا يقولون إنه فاسق ملي. الفاسق الملي يعني الفاسق اللي من أهل الملة، يقول أهل السنة والجماعة. يبقى ما الفرق بين الفاسق عند المعتزلة والفاسق عند أهل السنة؟ يلا يا جماعة، ما الفرق بين الفاسق عند أهل السنة والفاسق عند المعتزلة؟ تفضل. يعني فاسق ملي عند المعتزلة فاسق ملي عند المعتزلة، يبقى ما انتبهتش. انا بسأل عشان هذه النقطة، يبقى ما انتبهتش. ايه الفرق بين الفاسق عند المعتزلة والفاسق عند اهل السنة؟ ما يطلعوش ايه ما شاء الله، وعند المعتزلة ما شاء الله ما شاء الله. ده ايه الجمال ده، ده ايه الحلاوة دي؟ خد يا ابن التمرتون دول وديهم لعمك مين ابو رجب، خد ان شاء الله بسرعة، خد كمان التفاحتين دي، خد دول كمان ماشي. ما شاء الله ما شاء الله. انتبهتم؟ يبقى الفاسق عند المعتزلة اسمه فاسق بس، ليس اسمه فاسق ملي. فاسق خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر فصار في منزلة بين منزلتين، يبقى الفاسق يساوي المنزلة بين المنزلتين. لكن عند أهل السنة والجماعة اسمه ايه؟ فاسق ملي، يعني تبع لهذه الملة، يعني لم يخرج من الملة. ففاسق لم يخرج من أصل الإيمان، ما خرجش من الإيمان، له أصل الإيمان ولم يخرج من الملة إلى الكفر، هذا الفارق. نعم.